بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان. حديثي اليوم معكم حديث حقيقة له أهمية كبيرة جدا على المستوى الفردي، على المستوى الأسري، على المستوى المجتمعي، على المستوى الأممي. هذا الموضوع في واقع الأمر يشير إلى عظمة الإسلام وعظمة هذا الدين. هذا الموضوع يشير إلى أن دين الإسلام دين اعتنى بالعنصر البشري عناية كبيرة جدا قبل وجوده وأثناء وجوده وأيضا في نهاياته من هذه الدنيا. ولذلك الحديث الذي سيدور معكم هذا اليوم وأطرحه بين أيديكم ما يتعلق بقضية أحكام الطفل في الإسلام، هذه القضية الهامة التي يغفل عنها كثير من الناس. في واقع الأمر نجد بأن شريعة الإسلام أعظم شريعة جاءت في توفير حقوق الطفل وبيان حقوقه والعناية به عناية من جميع الجوانب، سواء النفسية، العقلية، البدنية، الفكرية، العلمية، الاجتماعية، جميع النواحي. وهذا ما سنكتشفه بحول الله وقوته حينما نوغل وندخل في أحكام الشريعة المتعلقة بهذا الطفل. الشريعة إخواني وأخواتي اعتنت بالطفل قبل وجوده. كيف ذاك؟ حينما دعت الزوج إلى اختيار الزوجة الصالحة التي تمثل المحضن الدافئ والأم الرؤوم والعنصر الفاعل الذي يكون أكبر عنصر مؤثر في سلوك الطفل مستقبلا. كذلك المرأة مأمورة بأن تختار الزوج الصالح حتى تكون الثمرة صالح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. في المقابل يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ولذلك الثمرة من الالتقاء بين الزوجين هي الأولاد، وهؤلاء الأولاد حتى فعلا يكونوا صالحين مصلحين مؤثرين ينفع الله عز وجل بهم العباد والبلاد، من المجزوم أن يكون الثمرة هذه تخرج من أصلين طيبين، من أصلين طيبين وهما الأم والأب. وهذا يدلنا على أن الشريعة في الحقيقة بعدت ذهبت أبعد مما تشير إليه كثير من القوانين وكثير من القواعد التربوية وكثير من الأمور التي قد يبهر الناس بها. لكن لاحظ كيف أن الشريعة ذهبت إلى أبعد مما يتخيله الإنسان. ولذلك المسلم والمسلمة مطالبان على سبيل الاهتمام أنهما يختاران، كل واحد من الزوجين يختار شريكه في الحياة لأجل أن تكون الثمرة صالحة وطيبة. وانظر الآن في الواقع، حينما يكون الزوج صالح والزوجة صالحة ويخافان الله عز وجل فيما يبدونه ويخفونه وعندهم التفات إلى قضية الأولاد، لاحظ الثمرة ما هي. ثمرة طيبة بإذن الله: حفظ للقرآن، محافظة على الصلوات، صدق في الحديث، تجد أن الولد دائما في منطقة الأمان، بخلاف إذا كان يعني الزوجة أو أحدهما يعني لديه مثلا انحراف أو فسق أو شيء من هذا القبيل، تجد هناك إشكالات، تجد هناك أمور الأولاد في واقع الأمر قد دخلوا منطقة الخطر وتجد الإشكالات، خاصة إذا كانوا بعيد عن هذه المناخات الإيمانية والأجواء الروحانية وهذه السلوكيات الطيبة. ولذلك إخواني وأخواتي قضية الطفل عندنا تبدأ منذ قبل أن يعني قبل أن يولد، بل قبل أن يتكون وقبل أن يتخلق، في قضية اختيار الزوجين الصالحين لبعضهما البعض. كذلك حتى قضية العلاقة الحميمية، العلاقة اللي الخاصة بين الزوجين، نجد تنبيهات نبوية في قضية عدم الإغفال جانب ذكر الله عز وجل ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمنع أحدكم إذا أتى أهله يعني في الفراش أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما بين قوسين رزقتنا. أي رزق؟ رزق الولد الأولاد. ولذلك مهم جدا أن الإنسان مع هذه الحالة ومع هذا الوضع الخاص الحساس ومع هذه الأجواء أن لا ينسى ذكر الله. لماذا؟ لأن هناك عدو تقليدي رابض ينتظر اللحظة التي يهجم فيها ليلطخ هذه النطفة، وربما كان له حظ ونصيب من تلويثها وإيذائها. وهنا يأتي ذكر الله عز وجل، لأن ذكر الله عز وجل مطرد للشيطان. الشيطان لا يحب ذكر الله، ولذلك ذكر الله سلاح قوي جدا في قضية طرد الشيطان ومعاقبته. لاحظوا إخواني وأخواتي كيف أن المسألة لم تقف فقط عند اختيار الزوجين الصالحين، بل إن المسألة تعدت أيضا إلى قضية اللقاء الحميمي، اللقاء الطبيعي الفطري بين الزوجين لا ينسيان فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمنع أحد إذا أتى أن يقول بسم الله، بسم الله، يقول بسم الله، واللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. في هذه الحالة يسأل الله عز وجل أن يجنبه الشيطان وشر الشيطان. كذلك إخواني وأخواتي بعد الولادة كذلك في التفاتة عظيمة للشريعة في قضية العناية بالمولود، العناية بالطفل. فمنذ أن يولد يستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى، وورد في هذا حديث ضعيف الإسناد لكن كثير من أهل العلم يحسنون هذا الحديث من خلال طبعا القواعد الحديثية المعروفة عند أهل العلم، وبعض العلماء يرى بأنه حديث ضعيف الأذان، أما الإقامة الحديث موضوع لكن الأذان، وهذا أيضا شيء جميل. ولذلك العلماء مثلا يقولون يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال إذا لم يكن الضعف شديد وأن يكون له أصل متقرر مثلا أو أصل يرجع إليه، وأن لا يكون في قضايا العقائد والأحكام وإنما في فضائل الأعمال. عموما لا بأس بالعمل بهذا الحديث فيؤذن في أذنه اليمنى. لماذا؟ حتى يكون أول ما يصل إلى سمعه وإلى قلبه وإلى إلى إلى روحه هو ذكر الله جل وعلا. والذكر هذا خاصة الأذان شيء عظيم، بدأ بالأكبرية لله عز وجل، الله أكبر الله أكبر الله أكبر من كل كبير، ثم بالشهادتين، ثم بعد ذلك ببقية جمل الأذان كلها تشير إلى معاني عظيمة، وهي أن الشريعة أرادت أن تضرب سياج من الأمن والأمان على هذا الطفل حتى لا يكون للشيطان نصيب وحظ من هذا المولود. ولذلك هنا الذكر يأتي ليمثل حلقة وليمثل حصن وليمثل درع يكون الطفل آمنا فيه بحول الله وقوته من الشيطان وشره وشركه. كذلك من السنة أن يحنك الولد. لاحظوا التربية العظيمة، كان الصحابة إذا ولد لهم مولود يأتون به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيبدأ بتحنيك. التحنيك طبعا أخذ تمرة وتليينها ودلك وعرك المنطقة التي هي منبت الأسنان، منبت الأسنان، وهذه فيه فوائد كثيرة وعوائد أثيرة للطفل ولو كان بعسل أو بأي شيء لكن لا يكون بقدر كبير. طبعا يقول الأطباء بأن الطفل حينما يولد تكون نسبة السكر في الدم منخفضة، الجلوكوز يكون منخفض عنده في الدم، فوصول شيء من السكريات هذه بهذا الطعم بهذا القدر يرفع نسبة السكر في عند الطفل، وهذا لا شك بأن يساعده في قضية تفاعل بقية الأعضاء وبقية الجسم، وأيضا أن تكون الحالة الصحية جيدة. طبعا هناك يعني تنبيه آخر وهو أن هذا سبب من أسباب يعني فصاحة اللسان وسبب من أسباب القوة في البيان وأشياء كثيرة يذكرها العلماء. أمر آخر، فترة يعني السبعة أيام هذه مليئة حقيقة بالأحكام الشرعية، الأذان مثلا، التحنيك، حلق رأس المولود وهذا يسمى شعر الولادة فيحلق، كذلك العقيقة، والعقيقة هذه مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته مرتهن بعقيقته. ولذلك حق للمولود على والده، حق للمولود على والده، ولذلك الوالد مطالب بأن يذبح عقيقة عن هذا الطفل شكر لله عز وجل، وهي أشبه بعملية افتداء نفس بنفس، فكأن هذه النفس وهو المولود اللي هبة من الله ومنحة من الله عز وجل في مقابلها ماذا؟ في مقابلها هذا الذبح الذي يقدمه الإنسان قربانا إلى الله سبحانه وتعالى شكرا على ما وهب ومنح وأهدى وأعطى سبحانه وتعالى. هذه أيضا مسألة يعني عظيمة جدا. كذلك القضية، يعني قضايا كثيرة في واقع الأمر كلها تشير إلى عناية الشريعة بهذا الطفل. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذه الشريعة ما تركت جزئية من جزئيات الحياة ولا تركت شيء إلا ونبهت إليه، إما طلبا وإما تركا، إما قبولا وإما رفضا. هذه شريعة، ولذلك ربنا جل وعلا يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويقول عن هذا القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، وأمرنا بالائتساء بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بل علق الهداية الكاملة التامة على اتباع، قال وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فهذه سنته صلى الله عليه وآله وسلم. أمر آخر، اعتنت الشريعة في قضية مسألة النسب الثابت الموثق لهذا الطفل، ولذلك ربنا جل وعلا حينما شرع النكاح شرعه وأمر بجملة من الشروط وجملة من الأركان، ولذلك تجدون النكاح مشتمل على جملة من الأركان، جملة من الشروط، جملة من الآداب. لماذا؟ حتى وهي من جملة الأشياء، لأن المسألة تتعلق بالعرض وتتعلق بالنسل أيضا، فحتى يكون الولد يعيش حياة سوية ويعيش عيشة رضية ويمارس حقه الطبيعي من دون مهددات ومؤثرات عليه يكون نسبه واضحا. ولذلك عندنا الآن الشريعة مثلا يقول مثلا جاءت بالأمر بالولي، لا نكاح إلا بولي، أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن ولي فنكاحها باطل باطل باطل، الزوجان الخاليان من الموانع، رضاهما أيضا، رضا الزوجة ورضا الزوج بهذا الزواج، الإشهاد والإشهار بمعنى أن يكون هذا الزواج قائم على علم الناس وليس قائم على التكتم والسرية بحيث لا يعلم أحد. كذلك إتيان المرأة، الإتيان الطبيعي، نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. كذلك ما يتعلق بالنسبة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، الفراش المقصود فيه نكاح الزوجية، فإذا كان الولد أتى بنكاح صحيح نسب إلى أبيه. هذا يدل على ماذا إخواني وأخواتي؟ يدل على أنه من الأمور الواجبة وهذا حق من حقوق الطفل أن يكون معروف النسب، بمعنى أنه يكون ينتسب إلى والدين يعني قام النكاح بينهما قياما صحيحا مبنيا على أركان وشروط وبقية الأحكام المعروفة. فنجد الآن كل كتب الفقهاء يعقدون باب اسمه باب النكاح، بل هو أحد ربع من الأرباع، أرباع الفقه، الفقه عبادات معاملات ونكاح وما يتبعه والحدود والجنايات والقضاء. الربع هذا ربع النكاح شيء عجيب، أحكام غاية في العظمة، غاية في الدقة، أحكام تعتني بالإنسان عناية دقيقة جدا. يعني ولذلك عقد النكاح عظمه الله عز وجل، قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قضية حل عقد النكاح ليست بهذه السهولة أو الاستهتار والتهتك الذي يمارسه بعض الناس. ولذلك إخواني وأخواتي مهم جدا أن نعلم بأن من حق الطفل هو أن يعرف نسبه وأن يكون نسبه ثابتا وموثقا، وأن يمارس الطفل حياة الطبيعية. ولذلك تجد فرق بين مجهول النسب وبين معروف النسب، فهنا تأتي القضية. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما شدد في قضايا شروط وأركان النكاح إنما أراد أحد المقاصد هو أن يعيش الطفل هذا عيشة سوية مستقيمة محفوفة بالأمن غير مهددة بأي نوع من أنواع المهددات التي قد يتعرض لها الأطفال. ولأجل هذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة: الولد للفراش وللعاهر الحجر. يعني قضية نفي النسب ليست بهذه السهولة، ولذلك وثق أصلا، جعل النبي صلى الله عليه وسلم وجود عقد النكاح قائم بين الزوجين، هذا الولد جزما ينتسب إلى أبيه. أيضا إخواني وأخواتي، ما يتعلق بعد ذلك تبدأ حضانة الطفل، وحضانة الطفل مهم جدا. فالطفل يبدأ ضعيفا صغيرا، والجل وعلا: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فالطفل يحتاج إلى احتضان، يحتاج إلى رعاية، يحتاج إلى تربية، خاصة المراحل الأولى من عمره يحتاج إلى جملة من الأمور، ومن أهمها الحضانة. والحضانة مأخوذة من الحضن، لأن جرت العادة أن المرأة تضع طفلها في حضنها، تضع طفلها في حضنها، فأخذت يعني. والحضن هذا هو الحجر الذي يكون يأوي إليه الطفل، يأوي إليه الطفل. والطفل في واقع الأمر الحضانة هذه مهمة جدا. الحضانة هذه ليست فقط قضية وضع في الحضن أو عناية بالنظافة أو شيء من هذا القبيل، بل هي أبعد من ذلك. فهناك أمور معنوية، هناك أمور مشاعرية. سبحان الله العظيم، الطفل كأنه يغذى المشاعر بمثل هذه المرحلة، كما يغذى الحليب، كما يتغذى بالحليب يتغذى بالمشاعر. فالقرب من صدر الأم، القرب من الوالدين، القرب من، ولذلك تجد الطفل له نظر يعني دقيق جدا مع أمه ومع أبيه في هذه الفترة، فكأنه لا يرى غيرهما. هنا تبدأ قضية التواصل، قضية الانسجام، فكأن هناك غذاء معنوي، هناك غذاء مشاعري، هناك غذاء يبني هذا الطفل بناء عقليا وفكريا منذ اللحظات الأولى. ولذلك تجد الطفل في هذا الحال يبدأ بالمناغاة، يبدأ بالأصوات، هذه كلها قد لا يمتلكها كثير من الأطفال الذين رموا في الحضانات، أو مثلا لم يكن لهم نسب، يفتقدون إلى مثل هذا الأمر، بخلاف الطفل الذي تبدأ مسألة الحضانة. الحضانة طبعا، أنا لا أريد أن أتحدث عن الحضانة التي بعد الطلاق، هذه مسألة أخرى. تحدث عن أن الوالدة يجب عليها أن تحرص على حضانة ابنها، ويعيش هذا الطفل سواء كان ذكر أو أنثى بين هذين الأبوين، بين هذين أبوين. هذه الفترة، الفترة السنتين تقريبا، هي فترة الرضاعة، مهم جدا أن يكون هناك حضانة. أحيانا قد يكون سبب من الأسباب تمنع الحضانة، مثل موت الأم، مثل فسق الأم مثلا والعياذ بالله، مثل كون الأم غير موجودة، تكون مثلا مسجونة أو شيء من هذا القبيل، وإن كان هذا أيضا لا يمنع منه الطفل، لكن هناك قد تكون هناك بعض الأشياء. هناك أشياء قد يكون مرض الأم، الأم قد تكون مريضة، أو هناك يعني سائد عند الناس بأن الطفل في هذه القبيلة لا ينشأ نشأة جيدة، سواء الناحية الجسمانية أو الناحية الفكرية العقلية. فهنا ممكن بعد سنتين أن يرضع عند امرأة أخرى، سواء داخل البلد أو خارج البلد، وهذه كانت عادة العرب. ولذلك تعرفون بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما توفيت أمه صلى الله عليه وسلم، طبعا عفوا توفي أبوه وهو حمل، ثم أمه أرضعتهم مدة سنتين، ثم أعطي لبني سعد، فأرضعته حليمة السعدية في القصة المشهورة. وهذه كانت عادة قريش، أنها تذهب بأولادها إلى البادية، حيث مثلا القبائل التي لم تلوث أجواءها ولم تلوث لغتها شيء من الملوثات، سواء الحسية أو المعنوية. وكانت الرضاعة مشهورة في ذلك الوقت، بحيث أن المرأة حينما ترضع الطفل يخرج سليما. الأمر الآخر إخواني وأخوات، فيما يتعلق بقضية حق المولود في الحياة، فالطفل له الحق أن يعيش في الحياة. ولذلك منذ أن يبدأ نطفة ثم علقة ثم مضغة في بطن أمه، فإن له الحق الكامل في الحياة، ولا يجوز الاعتداء عليه بأي نوع من أنواع الاعتداء. ولذلك ربنا جل وعلا بين خطورة الاعتداء على هذا الطفل، يقول سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. والعرب قديما، بعض القبائل وليست كل قبائل العرب، كان عندهم بعض العقائد الفاسدة التي أبطلها الإسلام بل حاربها، مثل قضية قتل الوأد البنات، وهذه موجود عند بعض القبائل وليس عند كل القبائل، هي قبائل شاذة في مثل هذه المسألة، فكانت تأيد البنات مثل ما قال جل وعلا: وإذا الموؤودة سئلت. وكان كثير من العرب يعني قد جندوا أنفسهم في قضية استنقاذ هذه البنات من عملية الوأد، ومعروفون يعني في التاريخ. المقصود بأن وأد البنات كان موجود، كذلك قتل الأولاد خشية الفقر، لأن الله تعالى قال خشية إملاق. فهذه الآية جزما بأن هناك قبائل من العرب كانت تقتل الأولاد خشية الفقر، لأنه يقول لكم كيف أنا يعني أطعم هذا وأسقيه وأنا ما عندي القدرة. وعملية القتل قد تكون يعني في مراحلها الأولى في والطفل جنين في بطن أمه، وهذا ما يسمى بعملية الإجهاض. ولذلك إذا نفخت الروح في هذا الطفل وقد بدأت تخلقه، فإنه يحرم الاعتداء عليه، يحرم ولا يجوز. وأما قضية والله خشية الفقر، فكل إنسان قد كتب رزقه وأجله، وشقي أو سعيد، كل إنسان كتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. يقولون بعض الرجال جاء إلى عالم قال: عندي أولاد كثر وأنا يعني فقير، وماذا أفعل، وكيف أنا مثلا أصرف عليهم وشيء من هذا القبيل. فقال له: ائتني بالذي ليس رزقه على الله، ائتني به. فقال: كلهم رزقهم على الله. قال: إذن ماذا؟ فالمقصود بأن العرب كان عنده بسبب ضعف إيمانهم، بسبب كفرهم، بسبب عدم ثقتهم بربهم، عدم إيمانهم بالقدر، هنا يأتي قضية قالوا بأن خشية إملاق. والله عز وجل بين بأن قتلهم يمثل خطيئة كبيرة، إن قتلهم كان خطأ كبيرة. ولذلك يقول جل وعلا: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. سفها بغير علم، سفههم الله وأسفههم، وبين بأنهم ليس عندهم علم إنما جهل. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. هذه رسالة إلى كل أم، رسالة إلى كل أب، وإلى كل أم أن يتقوا الله عز وجل. وللأسف الشديد يعني ظاهرة الإجهاض أصبحت طبيعية عند كثير من الناس، وهذا أمر حقيقي يكاد يضج له ما بين السماء والأرض. كيف هذا طفل له الحق في هذه الحياة ما دام أنه قد نفخ فيه الروح؟ وحتى لو لم تنفخ فيه الروح، لماذا هذا الاعتداء على هؤلاء هذه الأجنة؟ لماذا؟ لطمع دنيوي أم لخوف من فقر؟ فالله هو الرزاق. كم من إنسان كان فقيرا فلما استولد وأكثر من الأولاد أغناه الله رزق، ما من أحد إلا ورزقه مكتوب. زوجتك رزقها ليست عليك وليست إليك، أنت مجرد فقط تنفق. ولذلك الزوجة رزقها على الله، وأنت رزقك على الله، وأولادك رزقهم على الله. أنت تنفق، أنت مأمور، مطلوب منك أمرا تكليفا شرعيا. أما قضية القدر، فالله عز وجل قدر مقادر كل شيء، قدر بأنك تعيش فقير أو غني، تعيش مريض أو صحيح. كل إنسان له رزقه وأجله، له رزقه وأجله. أنا أعتقد بأني ذكرت لكم مرات بأني أعرف أناس كانوا يأخذون الزكاة، فلما رزقهم الله الأولاد وكثر الأولاد أصبحوا هم يدفعون الزكاة، هم يدفعون الزكاة. فلذلك إخواني وأخواتي تنتبهون لهذه القضية. الطفل له الحق في أن يعيش، له الحق في أن يعيش. أكبر مصيبة يوم أن يعتدى على الطفل بعدما يولد، ولذلك بالقتل مثلا، خشية الفقر وخشية كذا. أول عياذ بالله نسأل الله العافية حينما يكون هذا الطفل ثمرة لقاء غير شرعي فيقوم بالاعتداء عليه بقتله مثلا، أو بوأده، أو يعني عمل أي شيء للتخلص منه، مثل ما يحصل نعوذ بالله من المآسي التي يقشعر لها البدن حينما ترمي هذه البغي الزانية والعياذ بالله هذا الطفل في مزبلة أو في محل قمامة أو على أبواب المساجد، هذا له حق الحياة، ولذلك لا يجوز إهماله بمثل هذه الطريقة. إذن هذا هو الأصل، ولذلك حمل الإسلام الطفل ومنع الاعتداء عليه بأي نوع من أنواع الاعتداء ولذلك ربنا قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا أو وجاء في الآية ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. قد خسر، يقول جل وعلا قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. فهنا لا بد من التنبؤ إلى هذه القضية. أمر آخر يتعلق بقضية تربية الطفل على الإيمان وعلى الأخلاق وعلى الفضائل منذ النشأة الأولى. لذلك الطفل بمجرد أن يبدأ يتفتح ويتلمس ما حوله يجب على الوالدين أن يغرسان فيه الغرس الطيب حتى تؤتى الثمار طيبة بحول الله وقوته. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول عليه الصلاة والسلام ما نحل والد ولده مثل حسن الخلق. ولذلك تأتي الآن ما يسمى بالتربية الإيمانية، التربية الأخلاقية، بمعنى أن يكون يعني اهتمام الوالدين منصبا انصباب كامل على غرس القيم والأخلاق في نفس هذا الطفل وعدم إهماله، لأن من نشأ مهملا سيبقى سبهللا، ومن نشأ وقد غرس فيه الإيمان سيبقى محصنا بإذن الله جل وعلا، يستطيع أن يواجه الحياة بكل مصاعبها وبكل عقباتها. إذن إخواني وأخواتي تبدأ هذه العملية بأولا بالتعريف بالله، ولذلك ورد في حديث وإن كان إسناده ضعيف افتحوا على صبيانكم لا إله إلا الله، والمعنى صحيح. ولذلك الإنسان يبدأ بتغذية الطفل واستهدافه بقضية الإيمان بأن الله هو الذي خلق السماوات، خلق الأرض، خلق الجبال، خلق الرياح. للأسف الشديد كثير من الآباء يتركون هذه التربية ثم يواجهون بأسئلة محرجة من الأطفال لهم بعد حين، لأن في إهمال. طيب لماذا لا نرى الله؟ لماذا أين الله مثلا؟ فللأسف الشديد لما يكون هناك إهمال قد يحصل سؤال محرج للوالدين فيبدأون في قضية السؤال كيف نجيب. الجواب سهل، ولذلك ابتداء يعني ينبغي على الأب، ينبغي على الأم أن يعتنيان بهذه التربية منذ نعومة الأظفار قبل أن يتشكل الطفل وييبس عوده. ينبغي ما دام غضا طريا لينا أن يزرع فيه الإيمان بأن الله عز وجل نحن لا نراه في الدنيا، سنراه يوم القيامة في الجنة، وأن هذه السماوات التي هي من دون عمد وهذه الأراضين والجبال والنجوم وهذا العالم الذي حولنا يتلمسه الطفل، هذا كله خلق الله، هذا كله خلق الله، وهو المستحق للعبادة وحده. بهذه الطريقة تستطيع من خلال هذا التوجيه أنك تزرع الإيمان والعقيدة السليمة في نفس الطفل بحيث أنه يسهل عليه تفسير الأشياء الموجودة في الحياة، يفسر كل شيء تفسير صحيح. أما إهمال الطفل وعدم الالتفات إلى مثل هذا الأمر فطبيعي جدا أنه ربما يعني يتعطل في كثير من مشاور الحياة. أيضا في قضية الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام يقول مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. هذه تربية عظيمة، الصلاة هي الإيمان مثل ما قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم. فالمقصود بأن مهم جدا، لأن إذا تعود الطفل على الصلاة في الحقيقة هو اختصر المسافة واختصر الزمان واختصر الجهد أيضا في قضية التربية. فلما يتعود الطفل على الصلاة، الصلاة تنهى عن الفحشاء، تنهى عن المنكر، الصلاة إيمان، الصلاة صلة، ولذلك تختصر لك جهد كبير قد تبذله في قضايا التربية، تختصر لك زمن يعني قد يعني تعيش فيه لأجل التربية وأشياء كثيرة، وخاصة إذا اصطحبته إلى المسجد وكان عنده القدرة على الانضباط داخل المسجد أو ضبطه، أنت تستطيع ضبط الطفل، تختصر الأمور، فيسمع القرآن، يشاهد الاجتماع، يشاهد المسلمين كيف يصفون صفا عجيبا، يشاهد حلقات الذكر، يشاهد يسمع يقرع سمعه الذكر الله عز وجل والاستغفار والآيات القرآنية، فتتشكل صورة عظيمة جدا تربطه بهذه الأركان وبهذه العبادات. ولذلك مهم جدا أنك تبدأ مع أنه طبعا الطفل لا يبدأ يكتب عليه إلا بعد البلوغ، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعود الطفل على الصلاة وعلى الإيمان بشكل واضح في مثل هذه القضية. كذلك الحج مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام لما رفعت له امرأة صبي بعضديه صغير قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، في إشارة إلى أن مهم جدا أن يربط الأولاد بهذه الأركان وبهذه العبادات وبهذه الطاعات. فالطفل لما يذهب إلى الحج ويشوف المشاعر ويشوف الناس ويسمع ويرى، هذه كلها ستعلق في ذاكرته دائما. العلم في الصغر كالنقش في الحجر، فلا ينساها، ولذلك يكون قريب يعني من هذه الأشياء، ودائما يعيش مناخات إيمانية وأجواء روحانية. الصيام يعني حتى الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومون أولادهم الصغار، فإذا بكوا أعطوهم العهن وهو الصوف المصبوغ هذا حتى يسكتونهم حتى يأتي المغرب، وممكن يعود الطفل إلى وقت يسير. مثلا الصدقة، ممكن أنك أنت بدل ما تذهب بالصدقة تقول لطفلك خذ هذه وأعطيها الفقير أو أعطيها الجمعية أو ضعها في الصندوق الفلاني، تدريب على الخير وتدريب على الصلاح. ما يتعلق بالأخلاق، رفض كل خلق سيء والغضب له، أنت بهذه الطريقة أصبحت تعطي ترسم لهذا الطفل طريق صحيح يسير من خلاله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يربي الأطفال سواء الذي يخصونه أو يخص أولاد المسلمين تربية عجيبة. يعني من ذلك عمر بن أبي سلمة ربيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت يدي تطيش في الصحفة، يأكل بالشمال ويأكل من هنا، فزجره النبي عليه الصلاة والسلام قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يقول عمر فما زالت تلك أكلتي. خلاص أخذ منهج، سم الله قل بسم الله كل بيمينك وكل مما يليك، أصبح منهج. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الحسن أو الحسين لما حمل تمرة أراد أكله قال له كخ كخ، ألم تعلم بأن الصدقة لا تحل لنا؟ ألم تعلم بأن الصدقة لا تحل لنا؟ هذه تربية، بيان حدود الحلال، بيان حدود الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى امرأة تقول لابنها تعال هاك أعطك، قبضت يده قال ماذا تريد أن تعطينا؟ قالت تمرة، قال لو لم تكن لحسبت عليك كذبة. بمعنى أنه يجب أن يعود الأولاد ويربون على الصدق، وأيضا أن يكون الوالد أو الوالدة النموذج والمثال والأسوة والقدوة الصحيحة السليمة، لأن التربية بالفعل أقوى من التربية بالقول عفوا التربية بالفعل أقوى من التربية بالقول. أيضا عندنا إخواني وأخواتي جملة من الأخلاق يربى عليها الطفل، تربى عليها الفتاة، الاحتشام. يعني مثلا البنت طبعا يجب أن تأخذ دورها وأمرها وأيضا تشبع حاجياتها في فترة الطفولة، يعني إلى سن تبدأ البنت تتفتح وتعرف بعض الأمور، هنا تعود على الحجاب، تعود على الاحتشام. أما الفترة السنية اللي قبل ذلك، يعني من الخطأ سامحوني أقول هذا الكلام، أن بنت عمرها سنتين تحجب أو 3 سنوات تحجب، هذا ليس صحيحا، هذا فيه مبالغة. الطفل في هذه المرحلة السنية يحتاج أن يشبع حاجياته، يشبع يقضي وطر نفسه من حب التملك، حب اللعب، حب يعني المشاركة مع الأطفال الآخرين، ممارسة الأشياء الطبيعية العادية. لما تبدأ البنت تأخذ تتفتح وتعرف الأمور، ها هنا ممكن أن تعود على الحجاب، لأن تعودت على الحجاب في سن السادسة أو السابعة أو الثامنة أصبح عادة لها وعقيدة وشريعة ودين لا يصعب عليها حينما تكبر، بخلاف المرأة التي تتفاجأ بعدما تكبر بأن الحجاب فرض عليها ولازم، فهنا تبدأ عملية الجهاد، جهاد النفس في قضية الحجاب. الأولاد كذلك في قضايا كثيرة عموما، يعني أنا أذكر قواعد فقط وهي ما يتعلق بقضية الطفل، تربية الطفل مهم جدا على العقيدة، على العبادة، على الأخلاق، على السلوك، على الآداب، هذا أمر غاية في الأهمية. حتى منذ الصغر يعود على الكرم، يعود على الشجاعة، يعود على الغيرة بالضوابط الشرعية والقواعد المرعية. أمر آخر ما يتعلق بتعليم الأولاد، هذا مهم جدا، تعليم الأولاد هذا مما يعني أمرت به الشريعة، أن الوالد يجب أن يعلم أولاده، فالتعليم حق مشروع للطفل منذ الصغر، لأن في مقابل التعليم الجهل، في مقابل العلم الجهل، ولذلك شريعتنا تأمر الناس بالعلم وتنهاهم عن الجهل، لأن الجهل مصدر من مصادر الشرور ومصادر البلاء اللي تنزل على الناس، ولذلك تجد مثلا أغلب المشكلات العقدية، السلوكية، الأمنية، أغلبها في الغالب تجد أن مصدرها من الجاهل أو من البيئات الموبوءة بالجهل، المريضة بالجهل، تصدر منها مثل هذه الأشياء، نسأل الله العافية والسلام. والمقصود إخواني وأخواتي بأن الطفل مهم جدا أن يتلقى التعليم. طبعا للأسف الشديد بعض الناس يعتقد أن التعليم فقط حينما يأتي مرحلة الدراسة، لا، يعلم الطفل منذ الصغر، منذ الصغر، منذ أن يبدأ يفصح عن الكلمات ويبدأ يسأل عن الأشياء، يلقن ويعلم، يعلم مثلا بعض آيات القرآن، يعلم الأذكار، أذكار النوم، أذكار كذا، يعلم أيضا بعض الأشياء المهمة جدا التي تضيف إليه إضافة جيدة وتؤسس له تأسيسا يستطيع من خلاله أن يبني عليه بعد ذلك. إذن هذا حق مشروع للطفل. أمر آخر إخواني وأخواتي، العدل بين الأولاد مهم، ولذلك الشريعة، ولاحظ سبحان الله العظيم كيف اهتمت بقضية يعني الطفل وبناء الطفل، بناء نفسي جيد، يعني الآن بناء علمي، بناء فكري، بناء ثقافي، كذلك البناء النفسي. الطفل كما أنه من الضروري أن تكون الحضانة مليئة بالحنان وتغذي الطفل تغذية جيدة مشاعرية، كذلك العدل بين الأولاد بحيث أن الإنسان يعدل بين أولاده في كل شيء حتى في المشاعر. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه كان عند بعض الأنصار أو بعض الصحابة، فجاء أحد الأولاد الذكور عند الرجل، عند صاحب البيت، فضمه وشمه وأجلسه في حجره، ثم جاءت جارية بنت صغيرة من بناته فأخذها وضعها على بجواره، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك هذا الحادث يمر بسلام أو يمر هكذا، فقال هل عدلت بينهما؟ كيف هذا الابن الذكر تشمه وتقبله وتضع على حجرك وهذه تجلسها بجوارك؟ فرفض النبي عليه الصلاة والسلام هذا التصرف وجعله ظلم، قال هل عدلت بينهم؟ فمن العدل بين الأولاد العدل المشاعري، حتى في قضية تقبيل الأولاد، في ضمهم، في احتضانهم، في مثلا الابتسامة معهم، في أشياء كثيرة جدا حقيقة مهم جدا أن يلتفت إليها الإنسان. أيضا فيما يتعلق باللهو المباح، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني سمح للأطفال بأن يلهو اللهو المباح، وهذا حق مشروع للطفل، ولذلك الطفل في الفترة السنية الأولى من حياته عنده طاقة، وهذه الطاقة يجب أن يلتفت الوالدان إلى أنه من الضروري أن يفرغها في أشياء مباح، في اللهو المباح، يعني أي نوع من أنواع اللهو معروف هذا منذ، يعني لا يحتاج الناس إلى التعليم، لكن أن يفهم الإنسان بعض الناس خلاف هذا، هذا انحراف وشذوذ عن الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليه. فمهم جدا أن الطفل يمارس حقه في اللهو المباح. أيضا في مسألة الرضاعة، الرضاعة الطبيعية مهم جدا، والآن نجد يعني بحوث وتقارير طبية ونداءات للأمهات بضرورة الرضاعة الطبية. والله تعالى يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، هذا حق مشروع للطفل. للأسف بعض الأمهات يعني تترك الرضاعة لمصلحتها الشخصية، والله بقاء جسمها وبقاء صحتها وشيء من هذه الأمور التي حقيقة يعني ما أعتقد بأنها يعني تقدم على مصلحة الطفل، مع أن كثير من الأمهات منذ قديم الزمان يرضعون واللهم بارك في الصحة والجمال والعافية وغير ذلك. ولذلك هذا حق أخواتي بارك الله فيكم، مشروع جدا يعني مهم جدا الالتفات إليه، وهو حق الطفل في الرضاعة. عندي ما يتعلق، وسامحوني أنا بدأت أستعجل شوي لأن الوقت أدركني، ما يتعلق بقضية الإنفاق على الأولاد. ولذلك ربنا جل وعلا يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن في الآية وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المقصود بأن الإنفاق على الأولاد فرض لازم وحتم واجب، إلى مسألة خلاص وصل الولد إلى البلوغ أو بدأ فعلا يشق طريقه في الحياة من حيث الاكتساب، ممكن هنا الوالد يتوقف، لكن هذه الفترة أنت مسؤول مسؤولية كاملة عن الإنفاق على هؤلاء الأولاد. أيضا عندنا ما يتعلق بقضية الذمة المالية للأطفال. يعني بعض الناس الآن يعتقد بأن الطفل لا يملك، وهذا خطأ. الطفل يملك ولذلك له ذمة مالية، وإن كانت هذه الذمة المالية يعني لا يستقل بها، بمعنى أن يكون هناك ولي يعني يتصرف بهذه الأموال، وإذا بلغ الأطفال نعم يتصرف على هؤلاء الأطفال، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، بمعنى أن الطفل متى ما أن وصل إلى مرحلة الرشد في التصرف يدفع إليه ماله. الطفل الصغير قد يملك الملايين، إذا مات مثلا والده وخلف ثروة مالية وكان نصيبه شيء له ذمة مالية، وهناك يجب على الولي أن يقوم على تنمية هذا المال بالتجارة أو بغيرها، وأيضا على قضية مثلا الحقوق المتعلقة بهذا المال يجب عليه أن ينفق، يعني يخرجها لأنها حقوق واجب. الحديث حقيقة طويل ومتشعب، لكن أرجو الله عز وجل أن أكون قد وفقت في إيصال يعني مسألة حقوق الطفل في الإسلام، ولعلي إن شاء الله أناقش قضايا أخرى في لقاء يعني إن شاء الله قادم بحول الله وقوته. أشكركم على المتابعة، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.